إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة من كتاب الإيمان من صحيح البخاري وشرحه فتح الباري. قال رحمه الله: باب فضل من استبرأ لدينه. باب فضل من استبرأ لدينه. ثم أخرج بسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب فضل من استبرأ لدينه، كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان، فلهذا أورد حديث الباب في أبواب الإيمان. يدي علة الترجمة: باب فضل من استبرأ لدينه. ما علاقة الترجمة بالإيمان؟ قال الحافظ: أراد البخاري أن يبين أن الورع، واكتب فكهة، وهو ترك الشبهات. الورع هو ترك الشبهات. أراد البخاري أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان، فكانه قال: من الإيمان الورع، أو الورع من الإيمان. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: الحلال بين والحرام بين، أي في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة. والأصل في الأشياء الحل والإباحة، فلا يحرم إلا ما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذا الحلال هو الأصل في الأشياء، والحرام ما حرمه الله ورسوله. ولذلك سبق معنا في كتاب الحج في باب ما يلبس المحرم أن السائل قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ فماذا كان الجواب؟ قال: لا يلبس كذا وكذا وكذا، لأن ما يلبس لا ينحصر ولا يعد، إن الأصل في الأشياء الحل، إنما لا يلبس هو المحصور. فالحلال بين والحرام بين، أي في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة. وبينهما حلال وحرام، وبينهما في النص، وبينهما مشبهات. مشبهات
أي شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين. وفي رواية وبينهما مشتبهات، وبينهما مشتبهات. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يعلمها كثير من الناس، أي لا يعلم حكمها، لا يعلمها أي لا يعلم حكمها. هذه الشبهات التي اشتبهت بغيرها ما حكمها؟ لا يعلم حكمها كثير من الناس. وفي رواية الترمذي قال لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. هذه الشبهات لا يدري كثير من الناس هل هي من الحلال أم من الحرام. قال ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير أن معرفة حكمها ممكن، لكن للقليل من الناس وهم العلماء المجتهدون. فقال لا يعلمها كثير من الناس، ما قالش لا يعلمها الناس، قال لا يعلمها كثير من الناس. فدل هذا التقييد بأن قليلا من الناس يعلمونها ويعرفون حكمها. من القلة؟ قال هم الايه الفقهاء المجتهدون، العلماء المجتهدون، لا تخفى عليهم الشبهات، لا تشتبه عليهم المسائل، بل يعرفون حكمها. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كان يقول أنه ممن يعلمها، ممن يعلم تأويله، ممن يعلم تأويله. قال فالشبهات على المجتهدين لا تشتبه، إنما تشتبه المسائل على غيرهم من العلماء ممن دونهم في المرتبة. وقد قال العلماء أن أهل العلم على ثلاث درجات، أو الناس على ثلاث درجات: أئمة مجتهدون، وطلاب علم متبعون، وعامة مقلدون. الناس ثلاث طبقات: علماء مجتهدون، وطلاب علم متبعون، وعامة مقلدون. فأعلى الدرجات درجات علماء المجتهدين، والاجتهاد له أصوله وأركانه وشروطه. ولما انتشرت الفوضى في الفتية وصار الكل يفتي وتجرأ الناس على الفتية في الدين، ذهب بعض أهل العلم إلى غلق باب الاجتهاد، وقالوا لا اجتهاد، الأئمة المجتهدين انتهوا، خلاص انتهى زمنهم. ورد الآخرون بأن باب الاجتهاد مفتوح ولكن بضوابطه. فالأولون لما لقوا الفوضى عمت والكل بيفتي قالوا خلاص ما فيش اجتهاد، والمقتصدون الوسط قال في اجتهاد بس بشروطه. فالأئمة المجتهدون أعلى طبقات، دونهم طلاب العلم المتبعون، طالب علم لم يصل لمرتبة الاجتهاد ولكن عنده من أصول العلم ما يستطيع أن يميز بين الأقوال صحيحها وضعيفها وراجحها ومرجوحها ومقبولها ومردودها. والطبقة الأدنى طبقة العامة الذين لم يؤتوا حظا من العلم ولم يعرفوا أصول الفقه حتى يميزوا بين الأقوال بعضها البعض، فهؤلاء عليهم أن يسألوا أهل العلم كما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وقد تقع الشبهات للأئمة المجتهدين حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين. العالم المجتهد في عنده مسألة اشتبهت عليه، اشتبهت عليه ليه؟ لأن الأدلة كلها قوية ومش قادر يرجح بعضها على بعض، فصارت المسألة عنده ايه من المشتبهات أو من المشبهات. طيب ما موقف المسلم من الشبهات أو من المشبهات؟ المسألة التي تشتبه عليك ولا تعرف حكمها حلال أم حرام، المسألة اللي تسأل فيها عالم يقول لك حرام، واحد تاني يقول لك حلال، مسألة تسعة عالم يقول لك واجب، والتاني يقول لك لا مش واجب، موقفك ايه من المسائل التي تشتبه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى المشبهات او المشبهات، اتقاها اي حذر منها، اتقاها اي حذر منها، كما قال عمر لأبي هريرة او غيرهم، قال لأبي هريرة: ما التقوى؟ قال: هل مررت بأرض ذات شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا تصنع؟ قال: لا أضع قدمي حتى أرى أين أضعها. قال: تلك التقوى. يبقى التقوى هي الحذر. أنت ماشي في الغيط على الجناية، ماشي مش واخد بالك، شكتك شوك، لما تشكك الشوكة تلاقيه ماشي بعد كده إيه، تبص يمين وشمال، تبص يمين وشمال عشان تتقي الشوكة مرة تانية. فالتقوى هي الحذر، فمن اتقى المشبهات أي حذر منها. فقد استبرأ أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه، لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم القول ممن أو لم يسلم من قول من يطعن فيه. يعني الإنسان اللي معروف بالناس بعدم الحذر من الشبهات، الناس تتناوله بألسنتهم ويقولون فيه، إذا ذكر يقول لك عم ده بيعمل وبيخلي ويسوي. أما الرجل معروف بين الناس باتقاء الشبهات، إذا ذكر لا يذكر إلا بخير، وإذا انطلق لسان فيه تلاقي ألسنة كتير بتدافع عنه. يبقى عدم احتياط الإنسان وعدم حذر الإنسان من الشبهات بيخلي محل طعن الناس. وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه. من لم يتوق الشبه في كسبه ومعاشه لم عرض نفسه لطعن الناس فيه. والمفروض الإنسان يرد الغيبة عن نفسه ويدفع سوء الظن عن نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا وزارته حفصة وقام إليه معها يردها أو يقلبها إلى حجرتها، بينما هو يمشي إذ جاء رجلان من أصحابه من ورائه، فلما أدركا أسرع المشي فقال: على رسلكما إنها صفية. ارجعوا تاني، ارجعوا انتوا بتجروا كده ليه؟ دي صفية امرات. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من آدم مجرى مجرى الدم. فالإنسان يدافع عن عرضه ويحذر الشبهات ويحاول أن لا يكون محل طعن الناس فيه، يدفع عن نفسه كل ريبة. ولما يعني يتحط في موقف فيه شبهة أو ريبة يبين هو عمل الموقف ده ليه، أو عمل كده ليه، أو تصرف ده ليه، علشان الناس ما يذكرونه بسوء. قال: وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات. قال الحافظ رحمه الله: اختلف في حكم الشبهات، فقيل: التحريم، الأمر إذا اشتبه عليك بحرام. قال: هو مردود. وقيل: الكراهة. يبقى عندك ثلاث أقوال في الشبهات: الأمر المشتبه بحرام أو مكروه أو يتوقف فيه، لا يقال فيه بحلال ولا حرام. وهو كالخلاف فيما قبل الشرع، يعني قبل أن يأتي الشرع بالحكم، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الحكم من الشرع، فقال هو حكمها. قال: وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء: أحدها تعارض الأدلة. ليه جت الشبهات؟ لماذا يعني اشتبهت هذه المسألة على العلماء؟ قلنا: لتعارض الأدلة، تعارض الأدلة، في أدلة مبيحة وأدلة حاضرة، والعالم ما قدرش يرجح الأدلة بعضها على بعض. وقيل السبب هو اختلاف العلماء وهي أيضا منتزعة من الأولى. والقول الثالث أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتنبه أو يجتذبه جانب الفعل والترك. والرابع أن المراد بالشبهات المباح. قال: ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه. المباح تعمله ماشي ما تعملوش ايه ماشي. قال: لا يمكن هذا في الشبهات. ونقل ابن المنير في مناقب شيخ القباري عنه أنه كان يقول، وانتبه من الكلام ده واحفظه كويس: المكروه عقبة بين العبد والحرام. المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام. يبقى بينك وبين الحرام عقبة بتصدك، بترجعك عن الوقوع في الحرام. العقبة اللي بتحوشك عن الحرام هي الايه؟ المكروه. فمن استكثر من المكروه يقول لك ماشي، مكروه يعني مش حرام يعني، خلاص ما دام مش حرام ماشي. يبقى من استكثر من المكروه يبقى وقع في الايه؟ ازاي العقبة. يبقى كان بينك وبين الحرام عقبة، فمن استكثر من هذه العقبة أكلها يبقى وقع في الحرام. والمباح عقبة بين العبد وبين المكروه، فمن استكثر من المباح تطرق إلى الايه؟ إلى المكروه. يبقى كده في عندك عقبات في طريقك بتحوشك عما هو بعدها. بينك وبين الحرام عقبة المكروه، والما وبينك وبين المباح عقبة بين الايه؟ بين المكروه المباح. فما تخلصش المباح علشان ما تقعش في الايه؟ المكروه، وما تخلصش المكروه عشان ما تقعش في الايه؟ في الحرام. يبقى اصلا حتى المباح لا تستكثر منه. نسمع الكلام مرة تانية: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام. والمباح عقبة بين العبد وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. قال الحافظ: وهو منزع حسن. ويؤيد رواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسق لفظها فيها من الزيادة: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. ها؟ يعني ما تخلصش الحلال كل، ما تخلصش الحلال كل، خلي فيه ربع كده من الحلال ما ديش يمه، علشان يبقى عندك رصيد من الحلال. أصل أنت لو خلصت الحلال كله هتقع في الحرام. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. من فعل ذلك استبرأ لعرض ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه. والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم يجب اجتنابه. الحلال إذا فعلته فأفضى فعله إلى مكروه أو محرم وجب اجتناب الايه؟ الحلال. وجب اجتناب الحلال. إذا كان فعل الحلال حيؤدي إلى مكروه أو المحرم، لا ما تفعلش الايه؟ ما تفعلش الحلال. ها؟ يعني كما قالوا في قواعد تغيير المنكر: لا يزال المنكر بإيه؟ بمنكر. لا يزال منكر بمنكر يساويه، ولا يزال منكر بمنكر أكبر إيه؟ أكبر منه. في منكر موجود، إذا كنت حتزيله حتجيب منكر زيه أو أكبر منه، لا خلي المنكر الإيه؟ الموجود. قال: والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه، كالإكثار مثلا من الطيبات. الإكثار من الطيبات، واحد يأكل ياما ويشرب ياما، حلال، يشرب حلال ويشرب ويأكل إيه؟ ويأكل حلال. قال: فالإكثار من الطيبات وهي حلال يحوج إلى كثرة الاكتساب. يعني عشان تاكل يامه وتشرب يامه يبقى لازم تجيب فلوس يامه. الفلوس مش هتجي الا بالايه؟ بالشغل. الشغل عايز ايه؟ تشتغل 24 ساعة في ال 24 ساعة. قال: فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق أو يفضي إلى بطر النفس. إذا الإنسان بقى صار عنده حرص بقى إيه عشان يأكل ويشرب يامي، هيحرص عنده يشتغل يامي، ولما يشتغل يامي مش هيبالي بقى إيه بالحلال ولا إيه وحرام، يبقى كده. قال فإنه أي الإكثار من الطيبات يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق أو يفضي إلى بطر النفس. وأقل ما فيه، أقل ما في الشغل اليامي، شغل اليامي ده عشان تجيب فلوس يامي تشتغل يامي، أقل ما في الشغل اليامي ده هو الاشتغال عن مواقف العبودية. يعني تصور حضرتك أنت بتطلع من الساعة 6، تشتغل من الساعة 6 صباحا إلى 6 مساء، واحد بيشتغل من 8 يرجع على الساعة 2 يتغدى ويجي يصلي العصر يقول في الجامع لغاية العشاء. حضرتك على ما ترجع انت العشاء يكون هو كسب قد ايه من حسنات من عصرة العشاء؟ ادي لو لم يكن في كثرة الانشغال بالمباح وكسب المباح الى الانشغال عن العبودية لكفى. قال الحافظ والذي يظهر لي رجحان الوجه الاول، الوجه الاول على ما سأذكره، ولا يبعد ان يكون كل من الاوجه مرادا، ويختلف ذلك باختلاف الناس. فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم، فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبله. ودون العالم تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال. ولا يخفى أن المستكثر من المكروه، خلي بالك، لا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة، أو يحمله اعتياده على ارتكاب المنهي، أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم. يا عم الشيخ المسألة حكمها إيه؟ مكروهة. يا مش حرام يا عم الشيخ؟ لا مش حرام، مكروه. يجي إيه؟ الحمد لله مش حرام، يجي عاملها. فكل ما يعمل حرام مكروه يا ما يصير عنده جرأة. المكروه منهي عنه، المكروه منهي إيه؟ عنه، وإن كان نهي تنزيه مش تحريم لكن منهي عنه. فلما يجرؤ على ارتكاب المنهي عنه تنزيها يجر ذلك على أن يتجرع على ارتكاب المنهي عنه إيه؟ تحريما. أو يحمل اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه، أو يكون ذلك لشبهة فيه، وهو أنه من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع. من تعاطى ما نهي عنه، نهي ايه؟ تنزيه، يصير مظلم القلب لفقدانه نور الورع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير دينكم الورع، خير دينكم الورع، الورع اللي هو ترك الشبهات، الورع ده النور في القلب. فالذي ما عندوش ورع قلبه يظلم فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه، يقع في الحرام رغم أنفه. زي ما الواحد ماشي كده ويجي واقع في حفرة أو ضارب في حاجة وهو مفتح مش أعمى، لكن غاب نور بصره. وكذلك نور البصيرة لما يغيب، وكذلك نور البصيرة لما يغيب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن ساعة الفعل ده نور الإيمان غاب عن قلبه فوقع في الحرام. قال ووقع عند المصنف في البيوع، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما يشك في من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. من اشترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان الأترك، ده واحد مش عارف حد حلال ولا حرام فسبه، من باب اولى لو عرف انه حرام مش ايه هيكون اترك لها. اذا كان هو ترك لو مش عارف هو حرام ولا لا، فلما يعرف انه حرام هيكون ايه لو اترك. واللي يشتري على المشكوك فيه يتجرى على ايه ما استبان له. اما قوله عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك أن يوقعه، قالوا كراع يرعى جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على الغائب. والحمى معناه المحمي، أطلق المصدر على اسم مفعول، وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة، وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة، يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة. ملوك العرب كان يجي على حتة الخصبة ويجي ضارب سور أو يحددها بدون سور، يقول خلاص دي إيه؟ مرعى مواشي الملك، دي مرعى مواشي الملك، ما حدش بقى إيه يرعى هنا أو يرخى فيها. قال: فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم. الملك قال ده المحمية بتاعت الملك، ما حدش يقرب منها، اللي يخاف من الملك هيبتعد عن المحمية عشان يبتعد عن الايه العقوبة، واللي مش هيخاف هيقرب، واللي هيقرب من محمية هيقع فيها فيتعرض للعقوبة. فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه. المواشي اسمها بهيمة، بهيمة لما لاش حق، ها انت صحيح ماشي وراها بس ممكن تشد منك ايه وتقع في المحمية غصب عنك، ترى في حمى الملك غصب عنك. قال: فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبعده أسلم له، بعده أسلم له ولو اشتد حذره. يعني اللي بيرعى حول الحمى مهما كان حذر لا يأمن ان غنمة ايه تشد منه وتشد وتقع في المحمى. قال: وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه، فلا يأمن ان تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره، أو يمحل يعني يجذب المكان الذي هو فيه ويقع الخصم في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه. قال: فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا وحماه محارمه، وحماه محارمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. ألا أدى التنبيه، ألا انتبهوا انتبهوا، ألا هذا التنبيه، ألا إن حمى الله في الأرض محارمه. المراد بالمحارم فعل المنهي المحرم أو ترك المأمور الواجب، فالواجبات من الحرمات والمحرمات من الايه من الحرمات برضه، يبقى الحمى محارم الله، محارم الله اللي هو ايه الفعل المنهي وترك الايه وترك المأمور. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة. وتكرير ألا التنبيه عشان ايه خلي بالكم تاني، خلي بالكم انتبهوا، ألا أعادها للتنبيه. ألا إن في الجسد مضغة، حتة صغيرة قد كده قدر ما ينضغ، عبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية. وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه، إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، كثير التقلب، القلب كثير التقلب مو ثابت. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك؟ قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. القلب سمي قلبا لتقلبه، أو لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء قلبه، أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت، يعني المضغة هي القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال: إذا صار له صلاح يقال صلح، وصلح إذا صار له صلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه، والتعبير بإذا لتحقق الوقوع غالبا. وخص القلب بذلك، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يعني صلاح البدن كله من صلاح القلب، وفساد البدن كله من فساد الايه؟ القلب. ما قالش صلاح البدن من صلاح العين، ولا فساد البدن من فساد العين او غير ذلك من الجوارح. جعل الصلاح والفساد الى الايه؟ القلب. قال خص القلب بذلك لانه امير البدن، وبصلاح الامير تصلح الرعية، وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه، والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه. بماذا يصلح القلب؟ بأكل الحلال. يصلح القلب بإيه؟ بأكل الحلال. ويفسد بإيه؟ بأكل الحرام. الإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه. قال والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله فيه، ويستدل به على أن العقل في القلب، يستدل بالحديث على أن العقل في القلب. ومنه قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم إيه؟ قلوب يعقلون بها. وقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قالوا فسوء عقل. وعبر عنه بالقلب لأنه محل استقراره. قال وعبر في بعض الروايات عن الصلاح والفساد بالصحة والسقم، ومناسبتها لما قبلها بالنظر إلى أن الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب لأنه عماد البدن. قال الحافظ رحمه الله وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام، كما نقل عن أبي داود. وفيه البيتان المشهوران: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية، اترك المشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. دول أربع أحاديث هما عمدة الدين، الدين كله قائم عليه. يعني لو حضرتك حفظت هذه الأحاديث وشرحتها وفهمتها وعملت بها، انت عملت بإيه؟ بالدين كله. عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية، اترك المشبهات حيث المعانى، وازهد في الدنيا، وازهد فيما في أيدي الناس، ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. قال والمعروف عند أبي داود عد حديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه بدل حديث ازهد فيما في أيدي الناس، وجعله بعضهم ثالث ثلاثة حذف الثاني. وأشار ابن العربي لأنه يمكن أن ينتزع من وحده من هذا حديث الشبهات جميع الأحكام، يمكن أن ينتزع ويستنبط من هذا الحديث جميع الأحكام. قال القرطبي لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره، وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه، والله المستعان، وعليه التكلان، وإليه المشتكى، وعليه البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.